وإليه تدبير هذا العالم الكفري ومن شريعة هؤلاء الأقوام. طبعا ما دام ديني ما لازم يكون ايه طقوس وشرائع وتعبدات كلين كده لازم يفكر بقى له ويطلع له ايه يطلع له طقوس. ومن شريعة هؤلاء انهم اتخذوا له خلم يعني اتخذوا الخلم خلم على شكل عجل يجره أربعة وبيد الصنم جوهرة ويعبدون ويسجدون له ويصومون اياما معلومة من كل شهر ثم يأتون اليه بالطعام والشراب والفرح والسرور. فاذا فرغوا من الاكل اخذوا في الرقص والجنان واصوات المعازف بين يديه. ولعل هذا يذكرنا يا اخوانا بعادة فيها جدا ان الامر لما بيحصل له خسوف بتجد الان في الريف يجيبوا الصحيح ويعودوا يغابوا ويعودوا يقولوا يا بنات الحور الامر معرفش يقولوا ايه امر مخنوق او شيء هذا القليل وهي بقية من بقايا هؤلاء الاقوام وبقية من بقايا قدماء المصريين الفراعنة الذين كانوا اذا خسف الامر اعتقل ما حصل حاجة كبيرة مجراه زعلان فنعمل ايه الاله يعود يقبلونه ورسوله حتى يرضى هذا الايه هذا الاله المدعوم ولا حول ولا قوة الا بالله. تبدأ من مثل هذا يعني الاله المدعوم. يقول ابن القيم ومن اسباب عبادتهم ايضا الشيطان بقى بيشتغل ايه؟ ان الشياطين تدخل فيها يعني في هذه الاصنام اللي هم عملوها على شكل ايه؟ يعني كمثال للقمر وتخاطبهم منها وتخبرهم ببعض المغيبات وتدلهم على بعض ما يخفى عليه وهم لا يشاهدون الشياطين فجهالتهم وسقطتهم يظنون ان الصنم نفسه هو المتكلم المخاطب وعقلاؤه يقولون ان تلك روحانيات الاصنام وبعضهم يقول انها الملائكة وبعضهم يقولون انها العقول المجردة وبعضهم يقول هي روحانيات الاجرام العليا وكثير منهم لا يسأل عما وجد بل اذا سمع الخطاب من الصنم اتخذه الها ولا يسأل عما وراء ذلك. يعني ابليس يجي يخش جوه الصنم فيقول يا اله انا نفسي استغفر الله الا احسن مثلا او مني اللي صعب الحاجه الفلانيه يجيني الشر فلان ويصدق يحصل فتنه يا اذا انا يطلع لهم طبعا يعمل لهم نور يعمل لهم ضوء يعمل لهم حاجه كده مخيفه فيدعون ان هذه كرامات الاله المدعوم وامنا وصدقنا ولا حول ولا قوه الا بالله. وبالجمله في المقيم وبالجمله فاكثر اهل الارض مفتونون بعباده الاصنام والاوثان ولم يتخلص منها الا الحنفاء اتباع مله ابراهيم عليه السلام. وعباده هذه الاشياء في الارض من قبل نوح عليه السلام وحياتهم ووقوفها وسدنتها وحجابها والكتب المصنفة في شرائع عبادتها قد طبق ذلك كله الأرض. وقال إمام الحنفاء إبراهيم عليه السلام وجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن إيه؟ الأصنام أضللن كثيرا من الناس. فدلت الآية على أن أكثر الناس ضلوا بهذه الأشياء. والأمم التي أهلكها الله تعالى بأنواع الهلاك كلهم كانوا يعبدون الأصنام كما قص الله تعالى ذلك عنهم في القرآن. وأنجى الله تعالى الرسل وأتبعهم من الموحدين. ويكفي في معرفة كثرتهم وأنهم أكثر أهل الأرض ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يقول في الموقف لآدم عليه السلام يا آدم قم فأخرج بعث النار فيقول يا ربي وما بعث النار فيقول من كل 1999 في النار واحد في واحد في كم إلى النسبة كام نسبة آل الشرك الآن الإيمان نسبة كام 90% أو 900% في الآن 900% في الآن الشرك واحد سؤال في الآن ليه يمكن؟ وقال الله تعالى فهذا أكثر الناس إلا كفورا. وقال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال تعالى وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. نعم حرص الله. لا ما التكملة احنا لازم نلاحظ كل حاجة. ما الصحابة لما سمعوا الكلام ده شك عليهم جدا. احنا النهارده نيجي في المسلمين كام لباقي العالم؟ حوالي قلنا كام؟ يعني لو قلنا المسلمين مليار والكرة الأرضية 6 مليار مثلا يبقى المسلمين كام؟ ثلث. يعني واحد إلى ثلث. فلما كل ميز واحد إلى 1000 ما معنى كده إن ثلاث أرباع المسلمين طيبين عسى الله يعني. فلما شق ذلك على الصحابة قالوا يا رسول الله من؟ يعني من الذي ينجو؟ فقال منكم واحد ومن يأجوج ومأجوج تكملة الإيه؟ تكملة. فيأجوج ومأجوج محسوبون هم من البشر فمحسوبون على النسبة الإجمالية لعباد الله. يعني يأجوج ومأجوج أيضا من إيه؟ من البشر. فهم داخلين في النسبة الإجمالية لعباد الله الأصنام والأصنام. طبعا وأما عباد الشمس فإحنا فينا قلنا إن المجوس منهم اللي كان يعبد النار ومنهم الذين كانوا يعبدون الشمس واللي قال عفى الله اياكم يعني ايه لهم لهم كلام غريب وقطع كلام عن لانه طيب كتير من شاء فليراجع مثلا من الناحيه للشعر الثاني رحمك الله او غث الاستاذ ابن القيم رحمه الله عليه الفقر للسرق لعبد القادر البغدادي وكل هذه الكتب ذكرت تفصيلا هذه الفرق والاقوال بتاعتها والشرائع ومثل هذه ايه مثل هذه النشر. اخر حاجه ان شاء الله ناخدها كلام عن هذا الموضوع وهي حكم تعلم علم الحلال. حكم تعلم علم الايه علم الحلال. طبعا قلنا لازم نفرق بين نوعين من علم الحلال. النوع الاول هو علم الحلال كعلم تجريبي قائم على حقائق مشاهدة وعلى تجارب صادقة وعلى إرسال بعثات وميكروسكوبات والكلام ده كله والمراقب ودلوقتي ما شاء الله بعثوا يعني اهو حاجات للمريخ وطبعا صواريخ الفضاء طلعت من القمر وأصبح حقيقة. فهذا العلم المتعلق بالحقائق نفسها كوقت هذا علم لا شيء فيه مطلقا بل هناك فرض كفاية على جماعة من المسلمين أن يتعلمون. فرض كفاية على جماعة من المسلمين أن يتعلمون. زي ما كليات العلوم الآن فيها قسم خاص اسمه قسم إيه؟ قسم الفلك. طبعا أنت إذا عدل فيه إيه الثواب عظيمة جدا. من أبنائها أول حاجة طبعا المد والجذب وده ليه فائدة كبرى للسفن وإلا المسألة وطبعا التنبؤات بالجو وبالطقس يا إخوانا طبعا هي لا تنبؤ 100% ولكن مع ذلك لها فائدة. فالطيارات مثلا لا تخرج لما يقولوا في بكره رياح شديده من الشرع والدين ان الواحد ايه طائره لا تصعد حتى لا يخاطب بارواح الناس والسفن وكل دي فوائد. طبعا هناك مسائل معينه لها علاقه بالمطر وغير المطر ومعرفه اتجاهات الرياح وده كله برضه ليه ايه فوائد. غير كده المعرفين الان وصلوا في المساله الى الاتصالات والاقمار الصناعيه واستخدام هذه الاشياء للتجسس على امم كامله والتصوير والرصد وكانوا يعملوا حرب النجوم والكواكب. فيجب على الامه ان تاخذ بسبب وبثامن بأسباب القوه كما قال الله تعالى واعدوا لهم ما استطعتم من قوه وذكر الملك جل وعلا القوه عامه فاحرص الصلاه الصلاه على ان قوه الرمل على ان قوه الرمل لكن عقاء الايه لا يزال ايه تقول يقدر يشمل اي قوة فلازم جماعة المسلمين يعملوا ايه تخصص في هذه العلوم يعرفوا لنا والله ايه العلاقة والنجوم تمشي ازاي والكواكب وصبوها وكيف يستفيد منها وازاي يطلع القمر ويا ريت حتى يطلعوا لنا المريخ والكلام ده كله. بس في بقى مسلمين طلعوا خلاص فالاتصالات طبعا وتليفونية وهاتفية واحبذا ان يكون للمسلمين اقمار صناعيه بوجهه اسلاميه مش خلاص في فرحتنا بقى صناعي وما فيهوش اي صله للاسلام انما بوجهه اسلاميه فتبث الدرجة الإسلامية الحديثة والأخبار الحديثة طبعا الأخبار الشرعية والأخبار الصحيحة ويقصد المسلمين مكان على رقعة هذا العرض. فكل هذا لا يتم إلا بتعلم إيه؟ بتعلم هذه العلوم. فقط كفاية على جماعة من المسلمين أن يحفظوا هذه الكتب. أما تعلم علم الفلك والنجوم كي يعرف منها حظك ما حظك اليوم وماذا تقول لك النجوم، كل ذلك طبعا مين؟ كلام فاضي وخزعبلات، وهو الذي ورد فيه النهي الشرعي. ما اقتبس رجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما اقتبس رجل علما من النجوم الا اقتبس شعبة من السحر. علم النجوم يعني الفلك الصحيح ولا معناه ايه؟ لا، معناه الكلام الخزعبلات والخرافات. يبقى لازم يا اخوانا نفرق بين العلم كعلم صحيح ومعرفة أمور علمية نستفيد منها، وبين العلم اللي هو ايه عايزين نعرفها حظك والمستقبل ما يقول ايه والتنبؤات والخرافات. يطلع لك نفس كل اول كل سنة ميلادية يقول لك والله السنة دي هيحصل كذا وهيموت فلان ويعيش فلان ويتزوج فلان. وطبعا كذب المنجمون ولو ايه، كذب المنجمون ولو صح. ابن كثير رحمة الله عليه في البداية والنهاية يحكي قصص كثيرة أكثر من مرة في بعض تنبؤات هؤلاء الناس. ومن الغريب قصة في غاية الصراحة عجيبة جدا، يقول لك في سنة من السنين أجمع المنجمون عن بكرة أبيهم أن القيامة ستقوم في هذه السنة، وإذا لم تقم القيامة ستأتي زلزلة فظيعة جدا وهيحصل يعني خراب. فصدق ذلك كثير من الناس ولا سيما اليهود، فباعوا كل ما لديهم بثمن بخس. وطبعا العقلاء من الموحدين الفاهمين شغال الفقر، فالحاجة هم 1 جنيه او 1 دينار اشتراها بكام؟ برخص الثمن طبعا رجل واحد مجنون يعني. وصدق بعض الاغنياء ذلك وامروا بمن يبني لهم صرف، ولو انها اقتربت بكم ميل كده أكثر مما هي عليه الآن لتحولت الكرة الأرضية إلى قطعة من اللهب عسى الله يعني. درجة الحرارة عند السطح 6000 درجة مئوية، وجوه يعني جوه الشمس ما لا يقل يمكن عن 1,000,000 وقت وعدة ملايين، يعني عارف يعني إذا الغليان 100 على السطح 6000. نسأل الله تعالى العفو والعافية. وهذه يعني شمس الدنيا، فما بالك بنار الآخرة عسى الله يعني. فأول حاجة يا أخوانا من حكم النجوم والكواكب، من حكم خلقها كما ورد في كتاب الله تعالى أنها زينة. ما هي زينة؟ حاول فعلا كده انظر مرة إلى السماء وهي متلألئة بالنجوم والكواكب، ترى طبعا العجب العجب سبحان الله، فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت. وقد ذكر الله تعالى هذه الحكمة نصا في كتاب الله أكثر من مرة، إنها إنها زينة. فقال تعالى وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا. فذكر الملك جل وعلا أن السماء الدنيا قد زينت بهذه المصابيح هي النجوم والكواكب. وقال تعالى أيضا ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. فالسماء مزينة لمن ينظر إليها. وقال تعالى أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. ومعنى ما لها من فروج يعني ما فيهاش شقوق. رأيت مثلا أي بناء في الدنيا بعد 50-60 سنة يحصل له إيه؟ تشققات من الرطوبة من المية من الزلزال. إنما السماء مع مرور هذه مش نقول آلاف السنين بل ربما ملايين السنين سبحان الله ما وجدش كده على خدش 2 سنتي سبحان الله العظيم يعني وما لها من فروج سبحان الله العظيم. الأمر الثاني من وظائف النجوم والكواكب أو الحاجة فيها، ثاني حاجة قلنا أنها رجوم للشياطين. رجوم يعني ترجم بها الشياطين ومردة الجن الذين يريدون أن يسترقوا السمع. فقال تعالى ولقد زينا السماء الدنيا، قال اسمعناه شوية، بمصابيح وجعلناها للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير. وقال تعالى وحفظناها من كل شيطان رجيم. في السماء محفوظة منين؟ من كل الشياطين. الا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبين. وقال تعالى وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا. يعني هذه المصابيح ايه كمان؟ حفظ زينة وايه؟ وحفظ. اول علة انها زينة، ثاني حكمة انها ايه؟ انها حفظ او رجوع. ثالث حكمة من حكم خلق النجوم والكواكب التي ورد في كتاب الله تعالى انه يهتدى بها، انه يهتدى بها. قال تعالى وهو الذي جعل لكم النجوم لتحتلوا بها في ظلمات البر والبحر. قد فصلنا الآية. فهذه النجوم يهتدى بها في ظلمات البر والبحر. احنا مش مدركين المسألة، انما اللي بيمشوا في السفن والكلام ده كله قبل اختراع الاسطى والكلام ده كله ما كانوا يعرفون الطرق الا بالايه؟ بالنجوم. والذين يسيرون في الصحراء يقول لك اه النجم القطب الشمالي هنا، اه يبقى للشمال. معرفش النجم ليه يبقى ده كده، ده كو ادانا الشعر مثلا يبقى ده كده وهكذا. وقال تعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون. وعلامات وبالنجم هم يهتدون. يبقى اذا النجوم يا اخوانا زينه، والنجوم حفظ ونجوم، والكواكب ايضا، والنجوم ايضا يهتدى بها فين؟ في ظلمات البر والبحر. نيجي نتكلم عن مسألة تانية اللي هي ورد فيها النص الشرعي، وهي حكم الاستسقاء بالانواع. حكم الاستسقاء بالانواع. عرفنا شوية، نشوف دلوقتي يعني ايه انواع، لكن عرفنا انها مسألة كانت شائعة عند العرب في الجاهلية. الانواع جمع نوع. الانواع جمع نوع. وهو سقوط نجم من منزل الى منزل. فكل نجم او كوكب له منزل ينزل فيه. يعني سبحان الله فعلا، يعني ايه السماء دي كل حاجه لها ايه مواقع، زي ما قلنا في الايه الاسبوع الماضي فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظيم. فكل نجم او كوكب له ايه؟ له موقع لا يتخطاه الا باذن الله تعالى، ولازم يحصل ذلك. فاحيانا النجم او الكوكب ينتقل من منزل الى منزل، كما ترى احيانا تبص الكوكب كده راح كده وفي كده، او النجم راح كده وفي ايه؟ وفي كده. احيانا تشوفه هو بيجري وبينطلق، سبحان الله. فانتقال النجم او الكوكب من منزل الى منزل ده يسمى النوع، يسمى الايه؟ او دي الانواع. وكانت العرب تدعي نسبة كل ما يحدث، تدعي نسبة كل ما يحدث من مطر او حر او برد او نجوم او غيوم او سحاب الى هذه الانواع والنجوم. يبقى النجم ده لما سقط هذا يحصل كذا وده يحصل كذا وهكذا. والناس شرعا، يعني حكم الشرع ده بالنسبة الى هذه الانواع اسمان. القسم الاول يدعي ان الكوكب او النجم او غيره ينفع او يضر او يفعل في تأثير. طبعا ده واضح ان ده ايه؟ حكمه يكون كفر صريح. كفر ايه؟ كفر صريح. والقسم الاخر يعتقد انه من عند الله، المطر والرياح كله من عند الله، وان الله الذي خلقه لكنه ينسبه الى النوع الفلاني او النوع العلاني. هذا سر النوع الفلاني او النوع العلاني، فهذا خطأ، لانه من اضافه النعم الى غير الله تعالى، كقول الناس لولا الكلب لترحنا، لولا الكلب لترحنا. سبحان الله، يعني لولا ان الله تعالى سبب هذا الكلب لترحته، لكن مش لولا الكلب بس. فالله قدر ان الكلب كمان ايه؟ يفرق معكم، يعني ايه كلب يسير وكمان ولا ينفعك ولا يغني عنك ان الله تعالى ايه شيئا. وقد ثبت القران الى المسلم، يسمع بقى الحديث ده في تفسير قول الله تعالى وتجعلون رزقكم انكم تكذبون. شوف ربنا ينزل الرزق وانتم تعملوا ايه؟ تكذبون وتنسبون هذه الارزاق الى النجم الفلاني او النجم العلاني. فقال ابن عباس رضي الله عنه مطر الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم اصبح من الناس شاكر ومنهم كافر. فقالوا هذه رحمة الله للمؤمنين المؤمنون. وقال بعضهم لقد صدق نوه كذا ونوه كذا. ودول عيانا بالله غير المؤمنين. فنزلت هذه الايات من سورة الواقعة فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون ايه لو تعلمون عظيم وانه لقسم لو تعلمون عظيم. والغريب ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان الاستسقاء بالنجوم من العادات التي لا تترك الامه ابدا. وفعلا صدق صلى الله عليه وسلم الاستسقاء بالنجوم من العادات التي لن تتركها الامه ابدا. فقال صلى الله عليه وسلم أربع من أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن. الحديث عن إمام مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم أربع من أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم والنياح. وصدق صلى الله عليه وسلم. اما الفخر بالاحساب فالى الان انا من عيلة فلان ومن قبيلة فلان وانت ايه وانا ايه. واما طعن في الانساب فحدث ولا حرج على صفحات الجرائد والمجلات طعن وانا الله وانا رجل. واما النياح فانظر الى اي ميت يموت تجد النائحات وضاربات الخدود والتي تشققن الجيوب ولا حول ولا قوه الا بالله. واما الاستسقاء بالنجوم فالمساله طوالت جدا يا فندم، لدرجه ان في معاهد بقى يقول لك المعهد العالمي الفلكي معرفش ايه، وتعطيك هذه المعاهد تعمل دوران كورسات وغيره وتخرجك منها وفي النهايه تاخد شهاده. وطبعا بقى لها فروع في العالم كله ومعرفش ايه رئيس المعهد العالمي للطب الروحاني او للعلوم الفلكيه ومش عارف ايه، رجل بغض النظر عن اسماء تحجب جدا يعني هو احد رؤساء الاحزاب الموجودين على الساحه. هذا رجل فاتح معهد ويقرا الفقه وكلام في غايه العجب ولا حول ولا قوه الا بالله. وقال ايضا صلى الله عليه وسلم، شوف اسمع الحديث ده، ان اقوى ما اخاف على امتي في اخر زمانها. وصدق صلى الله عليه وسلم كل الحاجات في الحديث وقع. ان اقوى ما اخاف على امتي في اخر زمانها النجوم وتكذيب بالقدر وحيف السلطان، جو السلطان يعني. النجوم وتكذيب بالقدر وحيف السلطان وحيف السلطان. وقال صلى الله عليه وسلم ايضا، والحديث في صحيح الامام مسلم: لا عدوى ولا هام ولا نوء ولا صخر. لا عدوى ولا هام ولا نوء ولا صخر. فاما العدوى فمعروفه وكلمنا عنها الاسبوع الماضي، ان الشخص عنده مرض سينتقل منه المرض الى شخص الى شخص اخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم نفى العدوى بالكلية فقال لا عدوى. وعرفنا ان الحديث في مقدر خبر لا نتجد، لا عدوى موجودة ولا لا عدوى مؤثرة بذاتها. في قولنا العلم الصحيح ان للعدوى ايه؟ ها رأيك اخوان؟ لا عدوى مؤثرة بذاتها. اما وجود العدوى موجود فعلا، طب الحديث الان اثبتنا بما لا مجال فيه للشك. فعلا ده عنده انفلونزا والتاني بياخدها منه، وده عنده عشان الله ياكل يعني ايدز وجولري والكلام ده كله امراض معديه، لكنها لا تعدي الا باذن ايه؟ باذن الله تعالى. واذا الفيروس ما هو منتشر في الجو، لكن مين يقول له اعمل او انفذ الى جسد فلان؟ وحتى الجسم مننا كان فيه من فيروسات وميكروبات والجو كله، فمن الذي يقدر انت اشتغل واعمل وانت ايه؟ ما تعملش، ربنا سبحانه وتعالى. فالعدوى موجودة لكنها لا تؤثر إلا إيه؟ إلا بإذن الله. فدي معنى لا عدوى. ولا هامة، الهامة كان العرب في الجاهلية يعتقدون أن الرجل إذا مات مقتولا خرج قليله او شيطانه على شكل هذا اللي الاساطير الشعريه تقول عليه الايه العفريت او الصاروخ بتاعه. وعند الناس اللي بيموت محروق او اللي يصفوا القصر لك روحك عدى سكه الحديد المكان اللي تصفي فيه القصر يحسن يطلع لك مين؟ يطلع لك العفريت. طبعا المسلم ما يجيبش الجن، الجن حقيقه ثابته بالقران والسنه يا جماعه، انما هذا الكلام تبع بلد بقى. الرسول صلى الله عليه وسلم نفاه وقال لا هانا، وهو دليل ايضا على خطأ كثير من الاباء والامهات الذين ولاد يخوفنا اولادهن الصغار بايه؟ يقول له العفريت يطلع لك، او وشعب الانسان عاملين بقى اللي خاف العفريت يطلع له وكذا كله. طبعا كل كلام ايه؟ كلام فاضي، كله كلام فاضي. وكانت العرب ايضا في الجاهليه تعتقد ان الرجل اذا مات مقتولا خرجت روحه على شكل آمن واخذت تطوف حول قبره وتقول اسقوني اسقوني اسقوني، ولا تتوقف عن هذا النداء الا حالة واحدة لما يؤخذ بثأرها. طبعا ده شعب في الجاهلية بقى ايه عادة الاخذ بالثأر، الكلام ده كله عشان الله الى الان طبعا موجودة فين في الصعيد، يعني تتفاوت من مكان الى اخر، لكنها لم يعني توأت هذه العادة السيئة تماما. وبعض الناس يتشبث او يبدأ يقول لك الشرع مش مطبق ومفيش قصار. نعم ده كلام صحيح، لكن هذا ليس عذرا شرعيا في ان احد الرعية يأخذ القصار بانفسه، والا تصير المسألة غابة، فعلا تصير المسألة غابة، وشرعا فيه تثبت وفي تحقيق وفي مراحل وفي النهاية في عندك كذا حاجة. اول حاجة العفو او الدية، وفي النهاية هناك القصار. انما هو اللي هو بياخد الثأر بيلغي الحاجات دي كلها، وعلى طول يروح رايح فين؟ يختلف وياخد ثأره بنفسه. واحيانا كثيرة لا ياخذ من الذي قتل، وانما يقول لك هم قتلوا راح الكبير اللي قتل، لا هياخد الشاب احسن شاب في العيله نفسه. واحيانا يقول ظلما وعدوانا، وده اللي كان في الجاهليه، يقول هم من عائله فلان واخذوا قتلوا واحدا منا ونحن لا نرضى الا بعشره. وفيه نزل قول الله تعالى وكتبنا عليهم فيها ان النفس النفس واحد واحد والعين بالعين، انما واحد بعشره هذا ظلم. وكانت العرب في الجاهليه اذا كانوا من قبيله يعني ذات حسب ونسب يقولون والله لا نرضى باقل من عشره في الواحد منا. كل ذا كلام طبعا ايه باطل، يبقى لا عدوى ولا هام ولا نوم، اللي هو لازم نتكلم عليه، ولا نوم، لا عدوى ولا هام ولا نوم ولا خطر. يعني ايه ولا خطر؟ كانت العرب في الجاهليه تعتقد في شهر الصفر اعتقادات كثيره خطأ، ومن هذه الاعتقادات انهم كانوا يوجبون ذبيحه في شهر صفر. يجب الواحد يذبح ذبيحه في شهر صفر، واللي يذبح ذبيحه في شهر صفر عندهم كانما اخل الواجب الشرعي، وكانما يعني اضاع ايه؟ اضاع الاخر. شو ابن القيم رحمه الله عليه كلف طبعا هذا الكلام عن عباد الاصنام قديما وعباد الشمس والقمر، هقول لك الكلام ده احنا عقيدته ايه؟ الكلام ده مش موجود. مين قال لك؟ من قال انه مش موجود؟ سبحان الله. اعجب حاجه لسه نيوت يومين لعلكم سمعتم، هذا الرجل السائح الاجنبي الذي صعد الى البرج والقى نفسه منه ليه؟ لانه يعتقد يؤمن بعقيده الخلود عند قدماء المصريين وهم عباد الفراعنه، ويعتقد ان هو على طول هينزل يروح فين؟ يروح الخلود عالم الخلود. وصديقته بعد ان رأته وهو يقفز من برج السور سور البرج شرب كوب من الليمون ببرود شديد، فلما سألوها قالت تظن ان هو مشي؟ لا ده جاي لي بعد شويه ولو تأخر هنلتقط. وفعلا هيلتقط، بس نسأل الله العافية والعافية بقى ان ماتت هي على هذا الحال هيلتقط فين؟ في نار جهنم عافانا الله تعالى وإيه. فلا تستنكر او تستغرب تقول الكلام ده خلاص مات وبقى حاجات قديمه. لا، العالم الان يا اخوانا والذات الغرب لان عندهم خواء روحيا وفكريا، والانسان لابد ان تعلم هذه القاعده ان الانسان متدين ومتعبد بالفطره، لابد ان يتدين ويتعبد، فان لم يجد دينا صحيحا تعبد ولا بد بدين فاسد. انما ان يظل الانسان بلا دين صعب جدا،
صعبة جدا جدا. وبعد ينظر الشيوعية ما الشيوعية كانت ايه؟ كانت توجد الأديان وتقول لا إله والإله مادة وكذا مش صحيح، هي كانت فرض دينها هو ليه؟ الشيوعية وقرآنها وإنجيلها هو كتابات كارل ماركس ولينين وغيره، برضه كان في النهاية دين، كان في النهاية دين ولا بد. فالغرض الآن يا إخوانا وده حاجة تخلي المسلمين يحزنوا إن نسبة البوذيين الذين يلتحقون بالبوذية كبيرة جدا، الغرض ليه؟ شائع. والإسلام مشوه الصورة ومفيش حد بينقل دعوة الإسلام الصحيح إليهم، ولأن طبعا المسيحية محرفة مش قادرة تغني يعني الفراغ اللي عنده، فيروح يعمل إيه؟ يروح شوية البوذية، يروح شوية الهندوسية، ويدور شوية على أديان غريبة كل فترة وفترة تطلع. هو تناقل هذا الكلام، واحد مخبول ادعى أنه نبي جديد في طائفة جديدة وطلب من أصحاب أنهم يجتمعوا في حتة واحدة ويقتلوا أنفسهم، وبعد كده السفينة هتيجي وتوديهم فين؟ توديهم إلى الجنة. كلام دون قلب وفعلا بيتكرر، نسأل الله العافية. عقول يعني إيه؟ يعني ومن الغريب كما يقول ولد ابن القيم رحمه الله عليه ان واحدا من اكابر الله يستحق التعظيم والعباده واليه تدبير هذا العالم السفلي ومن شريعه هؤلاء الاقوام. طبعا بقى ما دام دين يبقى لازم يكون ايه؟ فقور وشرائع وتعبدات، يجيبوا دين كده لازم يفكر معاه ويطلع له ايه؟ يطلع له فقور. ومن شريعه هؤلاء أنهم اتخذوا له صنم، يعني اتخذوا للصنم صنم على شكل عجل يجره أرفعة وبيد الصنم جوهرة ويعبدونه ويبتلون له ويصومون أياما معلومة من كل شهر ثم يأتون إليه بالطعام والشراب والفرح والسرور، فإذا فرغوا من الأكل أخذوا في الرقص والغناء وأصوات المعازف بين يديه. ولعل هذا يذكرنا يا اخوانا بعادتي جدا، ان الامر لما بيحصل خسوف بتجي الان في الريف يجيبوا الصحيح ويقعدوا يضربوا ويقعدوا يقولوا يا بنات الحور الامر معرفش يقولوا ايه، امر مخلوق او شيء من هذا القبيل، وهي بقيه من بقايا هؤلاء الاقوام وبقيه من بقايا قدماء المصريين الفراعنه الذين كانوا اذا خسف الامر اعتقد ان حصل حاجه كبيره والإله زعلان، فنعمل إيه الإله؟ يقعدوا يفضلون ورسوله حتى يرضى هذا الإيه؟ هذا الإله المدعوم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تبدأ بمثل هذا يعني الإله المدعوم. يقول ابن القيم ومن إسباب عبادتهم أيضا، الشيطان بقى بيشتغل إيه؟ أن الشياطين تدخل فيها، يعني في هذه الأصنام اللي هم عملوها على شكل إيه؟ يعني كمثال للأمر. وتخاطبهم منها وتخبرهم ببعض المغيبات وتدلهم على بعض ما يخفى عليه وهم لا يشاهدون الشياطين، فجهلتهم وسقطتهم يظنون ان الصنم نفسه هو المتكلم المخاطب، وعقلاؤه يقولون ان تلك روحانيات الاصنام، وبعضهم يقول انها الملائكة، وبعضهم يقولون انها العقول المجردة، وبعضهم يقول هي روحانيات الاجرام العليا، وكثير منهم لا يسأل عما وجد، بل اذا سمع الخطاب من الصنم اتخذه الها ولا يسأل عما رأى ذلك. يعني ابليس يجي يخش له الصنم فيقول يا الهي لا تستغفر الله، إلا احفظ مثلا او مني لفاق حاجه فلانيه يجيب الشرع فلان ويصدق يحصل فتنه، الى انا فعلا يعمل لهم نور يعمل لهم ضوء يعمل لهم حاجه كده مخيفه، فيزعمون ان هذه كرامات الاله المدعوم وامنا وصدقنا ولا حول ولا قوه الا بالله. وبالجمله في المقيم وبالجمله فاكثر اهل الارض مفتونون بعباده الاصنام والاوثان ولم يتخلص منها الا الحنفاء اتباع مله ابراهيم عليه السلام، وعباده هذه الاشياء في الارض من قبل نوح عليه السلام وهياكله ووقوفها وسدنتها وحجابها والكتب المصنفه في شرائع عبادتها قد حقق ذلك كله الارض
وقال إمام الخلفاء إبراهيم عليه السلام: وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن الأصنام أضللن كثيرا من الناس. فدلت الآية على أن أكثر الناس ضلوا بهذه الأشياء. والأمم التي أهلكها الله تعالى بأنواع الهلاك كلهم كانوا يعبدون الأصنام، كما قص الله تعالى ذلك عنهم في القرآن. وأنجى الله تعالى الرسل وأتبعهم من الموحدين. ويكفي في معرفة كثرتهم وأنهم أكثر أهل الأرض ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يقول في الموقف لآدم عليه السلام: يا آدم قم فأخرج بعث النار. فيقول: يا رب وبعث النار. فيقول: من كل 1999 في النار واحد في الجنة. إيه النسبة كام؟ نسبة أهل الشخص الأهلي في الإيمان نسبة كام؟ 50% أو 99% في الألف و 1% في أهل الجنة. وقال الله تعالى: فهدى أكثر الناس إلا كفورا. وقال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال تعالى: وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. نعم حق الله. لا ما التكملة احنا لازم نلاحظ كل حاجة. ما الصحابة لما سمعوا الكلام ده شق عليهم جدا. احنا النهارده نسبة المسلمين كام لبني العالم؟ حوالي قول مثلا يعني لو قلنا المسلمين مليار والكرة الأرضية الآن 6 مليار مثلا، يبقى المسلمين كام؟ صفر. يعني واحد إلى صفر. فلما كل مين قاعد إلى هاي معنى كده إن 3 أرباع المسلمين طيبين عسى الله يرحمه. فلما شق ذلك على الصحابة قال: يا رسول الله ومن؟ يعني من الذي ينجو؟ فقال: منكم واحد ومن يأجوج ومأجوج. تكملة الإيه؟ تكملة. فيأجوج ومأجوج محسوبون هم من البشر، فمحسوبون على النسبة الإجمالية لعباد الأصنام. يعني يأجوج ومأجوج أيضا من البشر، فهم داخلون في النسبة الإجمالية لعباد الأصنام. طبعا وأما عباد الشمس فإحنا فينا خدنا نجوز منهم اللي كان بيعبد النار، ومنهم الذين كانوا يعبدون الشمس، واللي قال عسى الله إياكم يعني لهم كلام غريب، وأسمع كلام يعني لا يطير بيديه، ومن شاء فليراجع مثلا ملل والناحة من الشهر الثاني سبحانك الله، أو رد الأستاذ ابن القيم رحمة الله عليه الفرق بين الفرق وعبد القادر البغدادي. وكل هذه الكتب ذكرت تفصيلا هذه الفرق والاقوال بتاعتها والشرائع ومثل هذه الايه؟ مثل هذه الاشياء. اخر حاجه ان شاء الله اخذها الكلام عن هذا الموضوع، وهي حكم تعلم علم الكلام. حكم تعلم علم الايه؟ علم الكلام. طبعا اخواننا لازم نفرق بين نوعين من علم الكلام. النوع الاول هو علم الفلك كعلم تجريبي قائم على حقائق مشاهدة وعلى تجارب صادقة وعلى إرسال بعثات وميكروسكوبات والكلام ده كله والمراقب. ودلوقتي ما شاء الله بعثوا يعني اهو حاجات من المريخ، وطبعا صواريخ الفضاء طلعت في القمر وأصبح حقيقة. فهذا العلم المتعلق بالحقائق نفسها سواء هذا علم لا شيء فيه مطلقا، بل من الفرض كفاية على جماعة من المسلمين أن يتعلموا. فرض كفاية على جماعة من المسلمين أن يتعلموا. فيما كليات العلوم الآن فيها قسم خاص وقسم إيه؟ قسم الفلك. طبعا أنت إذا عملت فيه فائدة فوائد عظيمة جدا. من أبنائها أول حاجة طبعا المد والجذب، وده ليه فائدة كبرى للسفن وإلا المسألة. وطبعا التنبؤات بالجو وبالطقس يا اخوانا طبعا هي لا تصل 100%، ولكن مع ذلك لها فائدة. فالطيارات مثلا لا تخرج لما يقولون في بكره رياح شديده، من الشرع والدين ان الواحد طائره لا تقعد حتى لا يخاطر بارواح الناس والسفن، وكل دي فائدة. طبعا هناك
مسائل معينه لها علاقه بالمطر وغير المطر ومعرفه اتجاهات الرياح، وده كله برضه ليه حوار. الرساله الفاطميه الان وصلت المساله الى الاتصالات والاقمار الصناعيه واستخدامها لها شبكه تجسس على امم كامله والتصوير والرصد، وكانوا يعملوا حرب النجوم والكواكب. فيجب على الامه ان تاخذ بسبب وبثاني في اسباب القوه، كما قال الله تعالى: واعدوا لهم ما استطعتم من قوه. وذكر الملك جل وعلا القوه عامه، فاحنا الرسول فسر على ان قوه الرمل، على ان قوه الرمل، لكن عطاء الاله يزال ايه؟ دلوقتي يقدر يشمل اي قوه. فلازم يعمل فينا منه ايه؟ تخصصه في هذه العلوم، يعرف ان والله ايه العلاقه والنجوم تمشي ازاي والكواكب وفضوها وكيف نستفيد منها وازاي ندفع القمر ويا ريت حتى يطلعوا لنا المريخ والكلام ده كله. بس في بقى مسلمين طلعوا خلاص، والاتصالات طبعا وتليفونيه وهاتفيه، وحتى يكون المسلمين اقمار صناعيه بوجهه الاسلاميه، مش خلاص في فرحتنا بقى الصناعي وما فيهوش اي صله للاسلام، انما بوجهه الاسلاميه كتبث البرامج الاسلاميه الحديثه والاخبار طبعا الاخبار الشرعيه والاخبار الصحيحه، ويقضي المسلمين مكان على رقعه هذا العالم. فكل هذا لا يتم الا بتعلم ايه؟ بتعلم هذه العلوم. فخاصه كفايه على جماعه من المسلمين ان يحفظوا هذه الفلك. اما تعلم علم الفلك والنجوم كي يعرف منها حظك ما حظك اليوم وماذا تقول لك النجوم، كل ما ترى ايه؟ كلام فاضي وخزعبلات. وهو الذي ورد فيه النهي الشرعي مقتبس رجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مقتبس رجل علما من النجوم الا اقتبس شعبة من السحر. علم النجوم يعني الفلك الصحيح ولا معناه ايه؟ لا، معناه الكلام الخزعبلات والخرافات. يبقى لازم يا اخوانا نفرق بين العلم كعلم صحيح ومعرفه امور علميه نستفيد منها، وبين العلم اللي هو ايه؟ عايزين نعرف بقى حظك والمستقبل هيقول ايه والتنبؤات والخرافات. يطلع لك نفس كل اول كل سنه ميلاديه يقول لك والله السنه دي يحصل كذا وهيموت فلان وهيعيش فلان وهيتزوج فلان. وطبعا كذب المنجمون ولو ايه؟ كذب المنجمون خلاص. لكثير رحمه الله عليه في البدايه والنهايه يحكي قصص كثيرة أكثر من مرة لبعض تنبؤات هؤلاء الناس. ومن الغريب قصة في غاية الصراحة عجيبة جدا، يقول لك في سنة من السنين أجمع المنجمون عن كثرة أبيهم أن القيامة ستقوم في هذه السنة، وإذا لم تقم القيامة ستأتي زلزلة قوية جدا وهيحصل يعني خراب. فصدق ذلك كثير من الناس ولا سيما اليهود، فباعوا كل ما لديهم بثمن البخس. وطبعا الخلاف من الموحدين الفاهمين شغال البخس، الحجم واحد جنيه او واحد دينار اشترى بكام؟ كمان طبعا يجوز لواحد مجنون يعني. وصدق بعض الاغنياء ذلك واروا بمن يبني لهم سراديب في الارض، منهم ايه؟ يقولوا مواقع معقده بتاعت الارض، ونقلوا اليها اموالهم ودوابهم واولادهم. وخاف الناس وفجعوا، ولجا كثير من الناس الى الصحاري، وخرجت النساء باطفالهن الى الصحاري يدعون الله تعالى. فلما جاء هذا اليوم الموعود لم يرى الناس يوما احسن منه هواء ولا الطف منه جوا. وكذا المنجمون ولو ايه؟ خلاص. فكنا كنا من كم سنه؟ من حوالي أكثر من 15 سنة، 84، عندكم تذكرون شاع بين الناس الساعة 4 يوم 4 شهر 4 سنة 84 هتحدث مسألة خطيرة وتجع الناس. طبعا كل ده كلام إيه؟ يعني هو كل فترة تجي، وهذا أمر لا يخلو منه الناس. كل فترة وفترة يطلع يقول لك واحد تنبؤ إن العالم هينهار سنة مش عارف 2000 وكام، وإن القيامة هتكون معرفش 2000 وكام. ورجل المقبول الحمد لله ربنا خده ألف كتابا يسمى الدكتور الشيخ خليفة، ألف كتابا يثبت في عمله خد الحروف الموجودة في أوائل المصحف وفي المقطع الكتابين عين سين قاء قاء نون الكلام ده كله، وجعل لكل حرف رقم، يعني اسمه حساب الجمل، حساب جزاوة حساب كلمة، كل حرف يعني أبجد الألف فيها واحد وفي ياسين وفي ياسين. فعقد هذه الحروف وجمع كل ما هو موجود فيها في القرآن الكريم وحكمها عملها. ولا سنان القيامة تكون سنة كام؟ هو كان طلعها معرفش 1900 وكام؟ حاجة 90. ويندرج بقى الأحداث كل تنبؤ في سن أو في زمن أو كل هذا الكلام ما أنزل الله تعالى فيه من سطار. ولو كان حقا لأخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان هناك فائدة لأخبرنا به الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم والذي ما ترك شيئا يقربنا إلى الله تعالى إلا وأخبرنا به ولا ترك شيئا يبعدنا عن الله تعالى إلا وحذرنا به. إلا وحذرنا به. إن شاء الله سورة هذه ندخل في أحد المواقف الأخرى لتوحيد الربوبية إن شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سؤال يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم صبغ النساء لشعرها بالتجين والبودرة فيعطي لونا ذهبيا أو فضيا؟ وما حكم إزالة الشعر الذي يصل الحاجبين بعضهما البعض؟ هل عمل الصبغ صبغ الشعر بالنسبة للمرأة؟ يجوز صبغ الشعر بالمرأة إن كان الجنة يشاء في ذلك يمنع؟ ويجوز أيضا بالإنسان صبغ الشعر وتغيير الشيب إلى ظهر الشيب بالشناء أو بما يشبه شخص واحد وهو أن لا يكون اللون لون أسود؟ يعني ما دام اللون غير أسود فيحصل اللي هو صبغ فضي أو ذهبي مش حاجة. كل بقى التجين أو البودرة مفيش حاجة بشخص كمان وهو شخص شرع عام ألا يكون في هذه الأمور ضرر طبي، يعني ما تسميش ضرر للشعر أو تسبب ضرر لفروة الرأس، فإن خلت من الضرر جاب هذا الأمر والله أعلم. أما إزالة الشعر الذي يصل الحاجبين بعضهما الله فلا يجوز طبعا، بياخذ الحاجبين. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما نهى عن النمط فطبعا الشعر اللي هو بعض الناس يسموه يعني أجاجي أو عقرب الحاجبين المتصلين برضه إيه؟ لا يدين رجلا كان او امرأة رجلا كان او امرأة. اخي يقول: ما حقيقة اختلاف سيدنا عمر مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في 19 مسألة مع قوله تعالى وما ينطق عن الهوى؟ من قال يا اخي انه اختلف مع رسول في 19 مسألة؟ فمن صحيح. وانما هو عمر رضي الله عنه قال: وفقت ربي في ثلاث مسائل. كان رضي الله عنه له رأي منها مسألة الحجاب، فإن عمر قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لو أمرت النساء يعني فإنه يدخل عليهن البرد والثلج، يقصد الحجاب الكامل خط أسود يعني فلا يرون أحد. فنزلت آية الحجاب وقال: يا رسول الله، لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى. فنزل قوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. أخي يقول: رجل قال لامرأتي أن تطالق بالثلاثة، هل يعتبر هذا طلاقا من ثلاثة الخط؟ الصحيح أن الطلاق بالثلاث مجموعات في قول واحد يقع طلقة واحدة، يقع طلقة واحدة، لما ثبت في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس: قلنا نعد الثلاث واحدة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر. فلما رأى عمر رضي الله عنه الناس توسعوا في الطلاق قال: لو أمضيناه عليهم. ففعل، فخلى الثلاثة ايه؟ ثلاثة. لكن طبعا الصحيح ان الثلاثة ايه؟ تقع واحدة. وده المعمول به الآن الذي عليه الفتوى في مصر، الذي في الفتوى والذي عليه خلى حل شخصية، يعني لو رفع الدعوة فالقاضي يحكم به ان الثلاثة تقع ايه؟ تقع واحدة وليس ثلاثة. امرأة ماتت في أثناء الولادة رحمها الله ومات الجنين في بطنها، فهل يصلى عليهما صلاة واحدة أم صلاتين؟ طبعا قلنا لو حضرت عدة جنازات 10 جنازات حتى 20 جنازة يجوز أن نصلي عليها جميعا صلاة واحدة، فاش حاجة. يعني لو حضرت إحدى الجنازات يجوز أن يصلى عليها صلاة واحدة، لكن يقدم الرجال أو الأطفال الذكور ثم النساء يؤخر، ويقف الإمام عند رأس الرجل صد الرجل وفي منتصف في منتصف المصطفى، لكن يجوز أن يصلى عليهما صلاة واحدة. رجل اشترى شيئا بالتقصير ثم باعه كاش بأقل من ثمنه بالتقصير ليرتفع بالمبلغ الحال للرائحة المالية، فما الحكم؟ إن كان هذا النوع يكون من البيع يسمى أحيانا العينة كما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، ويسمى أحيانا بالتورق. وخلاصته أو طرقه أن الرجل يشتري شيئا ما ثلاجة مثلا، فإذا كان الثلاجة دي يقول له والله يا مثلا بألف نقد وبألف خمسمية تقسيط، نقول له بألف خمسمية تقسيط، ثم يأتي رجل آخر فيقول له أنا أبيعها لك نقدا بألف، فيبيعها للثاني نقدا بألف كاش، فيأخذ هو الألف نقدا ويبقى عليه تقسيط كام؟ ألف خمسمية. فهي صورة مقنعة من الربا، الربا تقسيط على فرش جائز، لكن هذه هي حيلة يجعل البيع وهو إلا حيلة. فكما قال عبد الله بن عباس مال أو درهم بدرهم وبينهما حريرة، محلل يعني، قال هذا البيع لا يجوز. فشائع جدا في البلاد التي فيها زرع، الناس يشتروا الزرع ثمن هازل ثم يشتري حالا ويبقى فرق بينهم، لا. يا لو عرف لا لا يعينه، وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الاثم والعدوان. وكان خلاص انما يقولنا لو اشترى هذا الشيء وفي نيته ان يشتريه دائما ثم حدثت له اي حاجة ضائقة او غير ضائقة وان له ان يبيع بدون نية مسبقة، هذا لا شيء عليه. هذا ايه؟ هذا شيء هل الفراعنة في النار حيث لو وجد لهم رسول، يعني هو الاحكام لو وجد لهم رسول كلام صحيح، من قال لك هذا؟ قال الله تعالى وان من امه الا قال فيها نذير، فلا من امه من الامم الا ورسل اليهم رسول، ما قال لك انه لم يرسل اليهم رسول. فلم تسمع ما قاله قوم فرعون لفرعون قاله الرجل المؤمن، ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا، فإن يوسف أرسل إليهم وأرسل إليهم نجي حتى لو لم يعلم أسماء الرسل الأنبياء أنه قد أرسل إليهم أنبياء ورسل. فحكاية الفراعنة في النار، والله فرعون لقض على كل من حكم نفسه، فالحكم منهم وكان مؤمن في الجنة إن شاء الله، ولكن لا يسمى فرعون، لكن عشان تحكم على الشعب بأكمله إن هو في الجنة أو في النار كلام إيه؟ لا يستقيم. إلا آمن منهم برسول ووحد الله في الجنة إن شاء الله، والذي كفر هو فين؟ هو فين؟ أخ يقول حصلت على مبلغ من المال بعد خروجي في المعاش المبكر، فاشتريت قطعة أرض لأبني عليها، هل عليها الزكاة؟ وهل على الذهب الذي تلبسه المرأة الزكاة؟ الأرض يا إخوانا المرفوضة البناء لا زكاة عليها على الصحيح، الأرض المرصودة للبناء لا زكاة عليها، لا زكاة عليها. وأما ذهب المرأة الذي تلبسه فهناك خلاف بين هذا العلم، والأصح والأحوط في آن واحد أن حلي المرأة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول عليها فيه الزكاة. فتعرف قلنا بطلع واضحة، المرأة اللي هتيجي بكليزيها أكثر من 85 جرام ذهب معناها أنها الحمد ربنا يعني فتح عليها جدا، فش تفرق معها انها تدفع 2.5%. رجل يقول يستحق مالي للزكاة قبل رمضان بشهر، فهل لي ان اخرج الزكاة في رمضان؟ وهل لي ان اعطي جزءا منها لوالدي واخوتي من قبيل التوسعة، علما بان امي وابي عندهما قرض يومي؟ اما دفع الزكاة مقدمة فيجوز، وثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من العباس عمه زكاة عامين مقدمين، يعني خد سنتين مستقبلتين فيجوز. نعم لا اقول لك تستحق قدر رمضان ولا يقول لك تستحق قدر رمضان ينبغي عليه ان يعجل بل يجب عليه ان يعجل ما دام حل عليه هيل. لكن لو اي غلط من الظروف وانتظر لرمضان خلاص لكن ينبغي له ان يعجل فانه لا يدري الاجل. اما يعطي الزكاة للوالد وللاخوة فتختلف المسألة الوالد عن الاخوة. اما الوالد فلا يجوز اعطاء الزكاة للاب او للام ولا الى كل من يلزم المسلم نفقته لانه لو اعطاها لمن تلزمهم نفقته فكأنما اعطى الزكاة باليمين واخذها ايه الشمال. انا وجه هل انا ننفق على زوجتي فلما جاء الزكاة طبعا كده زاديها فانا كده بخفف على ده. اما الاخوة يعني سواء كانوا اولا ذكورا او اناثا فيجوز لا شيء في ذلك بل هي زكاة وصدقة. اما الاب والام لا يصح الاب والام وضع خاص يجب على المسلم يجب لا ماشي يعني هزار ولا خلاف ان ينفق على ابيه وعلى امه اذا كان محتاجين للنفقة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي اتاه يساله قال انت ومالك لابيك انت ومالك لابيك. إذا كنت في المسجد وأذن المؤذن للصلاة وأنا أريد أن أخرج لحضور درس في المسجد الآخر وسوف أصلي النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول أبو هريرة لما رأى رجلا خرج من الأذان من المسجد بعد أن أذن فيه قال أن هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز للمسلم أن يخرج من المسجد بعد أن يؤذن فيه إلا لعذر أو إلا إذا كان يصلي فيه في مسير اخر لحاجه معينه بس. وطبعا بما لو يزيل الفتن المسلمين شايفينه خارج من المسجد بعد ما الاذان انسين مساله مريبه فهو يدفع عن نفسه ايه؟ يدفع عن نفسه الشبهه. هل يجوز ان اصوم عن ابوي بعد وفاتهما؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر عليه الصيام صام عنه وليه. وهذا في صيام الناس او صيام الكفارات هذا الصيام النادر او الايه الكفارات. يجوز للولي الولد ان يصوم عن الاب او غيره اذا كان صيام نادر او صيام ايه او صيام كفارات اذا كان صيام نادر او صيام كفارات. ما حكم الصلاة المنفرد خلف الصف؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف. لا صلاة لمنفرد خلف الصف. واختلف اهل العلم في حكم صلاة المنفرد خلف الصف والصحيح كما هو غالب النص انها باطلة المفروض لا صلاة. لكن هذا في حالة اذا ما كانت هناك فرجة ولم يسعى اليها المصلي. اما ان جاء ولم يجد مكانا في الصف ففي هذه الحالة ايه؟ في هذه الحالة يصلي وحده ولا يجذب احدا من المصلي. نعم. ماشي خش اذا وجد مكانا من جانب الامام يدخل الا اذا كان يسيب البلد. يعني جه مثلا يوم الجمعه في الشوارع واخر من المسجد وما لقاش مكان عشان يدخل للمسجد يعني هيمر المسجد كله لا طبعا هذه حاجه خالص الا بقى عرف يدخل من الباب هنا يعني حاجه تانية. الأخ يقول إذا أقيمت الصلاة ورجل يصلي السنة. والله النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. فلا صلاة إلا المكتوبة. اختلف أهل العلم في تقدير خبر لا في الجنس لا صلاة يعني لا صلاة. فقال بعضهم لا صلاة يعني لا يجوز إنشاء صلاة جديدة إلا المكتوبة التي حضر عهدها وده صحيح. فعلى هذا لا يجوز لشخص بعد ان يسمع الاقامة ان ينشئ ايه انشئ صلاة ورابع من جديد. وقال البعض لا صلاة يعني خلاص تنعدم كل صلاة حتى لو كان شرع فيها قبل الاقامة ويدخل في ايه في الجماعة. لكن الصحيح نظر لقول الله تعالى لا تبطلوا اعمالكم فالواحد ما يبطلش العمل سليم الاية ايه صح ولا تبطلوا اعمالكم. معنى كده ان الواحد لا يجوز له ان يخرج من صلاته ويبطلها وانما يدخل فين يدخل يتجوز فيها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لفلان الغطفاني صلي ركعتين وتجوز فيهما وتجوز فيهما. فليقول زوجي يكره النظام ولا يحب ان يجدد اي شيء في المنزل حتى ولو كان في حدود امكانياته ولا يكلفه فوق طاقته حتى اذا كانت الاشياء مكسوره لا يحب تصليحها بدعوى ان هذا سرق ودينه فهذا صحيح. وهل الدين ضد ان يكون المنزل في مستوى جد طالما ان ذلك لم يكلفه فوق طاقته؟ يعني من قال هذا؟ سبحان الله. جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو سائر الشعر ممزق الثياب فقال له صلى الله عليه وسلم من اي المال عطاك الله؟ فقال يا رسول الله لقد انعم الله علي بكل الماء البقر والابل والغنم. فقال صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل يحب ان يرى اثر نعمته على عبده. ان الله عز وجل يحب ان يرى اثر نعمته على عبده. فقال صلى الله عليه وسلم ان الله جميل يحب الجمال. المساله كلها ان عدم الاسراف. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ما شئت والبس ما شئت ما اخطاتك اثنتان السرف والمخيله. السرف والمخيله. ما دام ما فيش اسراف ولا في كبر واستكبار يا اخي كل من حرم دينه الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق. والجمال والنظام لا علاقه له بالفقر ولا الغنى. ربما كان ضيق صغير لكن مؤقت وحلو كل فلا علاقه بين الايه؟ بين الفقر والغنى وبين النظام. لكن هذا الزوج توقع الامر هو مش جاهز وانما هو رشيد. وهذه حقيقه المساله. يعني حاجه كده كده جت وكثر سبحان الله حتى لو هو ذكي ويجيب سن البخ فيخطئها بدلا من ان يخطئها. هل اذا مرت امراه امامي وانا اصلي هل اعيد صلاتي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاه المراه الحائض والكلب الاسود والحمار. واختلف اهل العلم في معنى هذا الحديث وفعله مسلم. هل معنى يقطع هنا يقطع القطع الحقيقي بحيث اذا مرت امرأة الحائض او كلب اسود او حمار امام الرجل وهو يصلي انقطعت صلاته ووجب عليه ان يستيقظ من جديد ودائما يقطع؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال له في حديث اخر كان لا يقطع الصلاه شيئا.